بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة وقصار المفصل، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الشرعية المقامة في جامع العلامة العثيمين رحمه الله بمحافظة جدة.
السلام عليكم
في شهر
ورحمة
شعبان
الله وبركاته.
عام 43 و400 هجرية.
نحمده
الله
ونستعينه
سبحانه وتعالى
ونستغفره
أن ينفع به الجميع.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه المجالس وهذه الدروس بفضله سبحانه وتعالى. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل أن جمعنا بكم، وما هذا الدرس وهذا اللقاء إلا من باب المذاكرة والمدارسة ومن باب التعاون على البر والتقوى، وإلا ليس عندنا إلا ما عندكم أو أقل، ولكن هذا من باب التعاون والمذاكرة والمدارسة والتعاون على الخير وعلى العلم. فنسأل الله عز وجل من فضله العظيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة، نعلم جميعا فضل القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى كلامه، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، تكلم الله عز وجل به حقيقة، وأنه تلقاه عنه جبريل عليه السلام ثم نزل به على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم له فضائل عظيمة كثيرة، بعضها عامة في القرآن كاملا، وبعضها فضائل في سور أو في آيات خاصة. مثلا الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني. كذلك آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهلم جرى، فهناك آيات وصور لها فضائل خاصة، والقرآن عموما له فضائل عامة. من الآيات قلنا لكم أو الصور التي لها فضائل خاصة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ومن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما تعلمون ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل خير. كذلك الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن كل سوء أو ضر. سورة قال النبي صلى الله عليه وسلم من 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك، قل هو الله أحد. هذه السورة تعدل ثلث القرآن. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف قيل أو من آخرها عصم من الدجال. حديث في صحيح مسلم. كذلك السورة المخصوصة بالفضل والذكر المعوذتين، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حديث في صحيح مسلم. هذا القرآن عظيم، فيه الهدى والنور، من أراد الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. آيات كثيرة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نحرص على كتاب الله وتعلمه والعمل به، تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، لما فيه من الأجور الكثيرة التي لا يتصورها الإنسان. إذا قرأ هذا الكتاب العزيز العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن أن يترسل فيه ويتدبر، ولا يعجل عجلة تسقط بعض الحروف، فالذي يسقط حرفا من الحروف فهذا ما تلاه كما أنزل، فلا بد من بيان الحروف وعدم إسقاط شيء منها. وإني أحث نفسي وأحث إخواني جميعا على تلاوة كتاب الله عز وجل، وألا نترك القرآن ولو في الشهر كله مرة واحدة، أن يقرأ الإنسان القرآن ولو في الشهر كله مرة واحدة، أو في الشهر مرتين، أو بالشهر 4 مرات، أو بالشهر 10 مرات، أن يقرأ كل 3 أيام، وهذا أفضل ما يكون. وإن لم يتيسر ففي الأسبوع مرة، أو في 10 أيام مرة، وهكذا في الأسبوعين أو في 3 أو في الشهر. الحاصل ألا يهجر المسلم كتاب الله عز وجل، خصوصا طالب العلم، لأن القرآن لا يزيدك إلا نورا، لا يزيدك إلا علما، لا يزيدك إلا بصيرة في القلب وفي العلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حديث رواه مسلم. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. الذين يقرؤون القرآن كما قال أهل العلم على قسمين، قسم يعمل بالقرآن ويتدبره وقسم لا يعمل به. القسم الذي يتدبر القرآن ويفهمه ويعمل بأحكامه ويؤمن بأخباره ويصدق به، هذا قسم على خير عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. وقسم لا يتدبرون القرآن ولا يفهمونه ولا يعملون به، فهذا قد يكون القرآن حجة عليه والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. وأهم شيء في القرآن هو تدبره والعمل به، ولا يكون العمل إلا إذا تدبر القرآن وفهم معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو الهدف، هذا هو المراد، وهو الفائدة من القرآن. عن عثمان رضي الله عنه ذو النورين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر، وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. حديث متفق عليه. فالذي يتلو القرآن رابح على كل حال وليس بخاسر. في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. القرآن فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه رفعتكم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. الحديث متفق عليه أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه أحمد والترمذي. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. وينبغي للمسلم أن يتعاهد القرآن، ما في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيد فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. حديث متفق عليه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. فإذا من الله عليك يا عبد الله أيها المسلم أيتها المسلمة، إذا من الله على عبده بالقرآن بتعلم القرآن وحفظ القرآن أو حفظ شيء منه فليتعاهده ولا يتركه ويعرضه للنسيان والذهاب. فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فاجعل لك كل يوم حزبا تعاهده بالقراءة بالتدبر بالتفهم. وهذا حال السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ويعملون بها. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، جمعوا بين التعلم والعلم والعمل رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتدبر والعمل، لأن العمل بالشيء يقتضي بقاءه. قال بعض العلماء قيد العلم بالعمل. أيضا ينبغي للمسلم أن يحسن صوته بالقرآن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لشيء أي ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. حديث متفق عليه. ومعنى أذن أي استمع. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: والله يا رسول الله لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا. فينبغي تحسين الصوت بالقرآن، وكذلك طلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. والتحسين يكون بلا غلو ولا مبالغة. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب الاجتماع على القرآن وعلى قراءة القرآن وتدارس القرآن. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالوصية لنا جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى والاهتمام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تدبر القرآن وتدارس القرآن وتفهم القرآن والعمل بالقرآن، والقرآن حجة لك أو عليك. أيضا تفسير القرآن وفهم القرآن له أهمية عظيمة، وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم كما مر معنا أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها، يفهموها ويعملوا بها. قالوا فجمعنا بين القرآن والعلم والعمل جميعا رضي الله عنه. والإنسان إذا قرأ شيئا لا يفهم معناه ولا يعرف معناه فإنه لا يستفيد منه شيئا. فينبغي للمسلم أن يتدبر القرآن وأن يفهم معانيه، تدبر آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن هو أصل المعلومات وأجلها، فمعرفة القرآن وفهم القرآن أمر عظيم، فهو الأصل الأول كتاب الله عز وجل، والأصل الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. نبدأ بتفسير سورة الفاتحة، وهي سورة مكية وعدد آياتها 7 آيات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسماء سورة الفاتحة كثيرة، منها أولا الفاتحة، لأنها فاتحة الكتاب، افتتح بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا تفتتح بها الصلاة، وهي أيضا أم الكتاب، تسمى أم الكتاب، تسمى أم القرآن، وهي 7 المثاني، لأنها تثنى في الصلاة وتعاد تقرأ وفي الصلاة وفي الركعات، وتسمى القرآن العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة: وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أو أعطيته. وأيضا تسمى الحمد، لأنها مفتتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. وتسمى أيضا الصلاة، فاتحة من أسمائها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. الحديث رواه مسلم وغيره. أيضا من أسمائها الشفاء أو الشافية، لأن فيها شفاء بإذن الله عز وجل. تسمى أيضا الرقية، لحديث اللدير الذي قرأ عليه الصحابة الفاتحة فقط فشفي بإذن الله عز وجل. كذلك الكافية، الواقية، هذه من أسماء سورة الفاتحة، وفضائلها أو فضلها عظيم. سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له وهو في المسجد: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه أحمد والبخاري. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في سير، في طريق أو سير لنا، فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، أي لدير، ويقولون سليم يعني تفاؤلا أن يسلم أو نحو ذلك، إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل فيكم أو هل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبه، أنه يعني يرقي، فرقاه فبرئ، فأمروا له 30 شاة سقونا لبنا. قال: فلما رجع إلينا قلنا له: أكنت تحسن الرقية؟ أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيته إلا بأم الكتاب، أي بالفاتحة، فرقاه بالفاتحة فشفي بإذن الله عز وجل. قال فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري. ففيها رقية الفاتحة، فيها شفاء بإذن الله عز وجل. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ أو لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. حديث رواه مسلم. فقراءتها في الصلاة أمر، بل هي ركن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. هناك خلاف بين العلماء في وجوبها وعدم وجوبها في على المأموم، لعله يأتي معنا إن شاء الله. أيضا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. فهذا حديث أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فانظر إلى هذه المخاطبة العظيمة بين الله عز وجل وبين عبده. سورة الفاتحة سورة عظيمة تضمنت أمورا، منها أولا حمد الله، تضمنت حمد الله وتمجيده والثناء عليه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ثناء على الله عز وجل بعد الحمد، مالك يوم الدين تمجيد له وثناء عليه سبحانه وتعالى. أيضا تضمنت العهد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، عهد من العبد وعهد الله عز وجل أن لا يعبد إلا الله وأن لا يشرك به شيئا، لا يدعو إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يستغيث إلا بالله، لا يصرف أي عبادة إلا لله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، نفردك بالعبادة وحدك لا شريك لك، ونستعين بك أيضا بالاستعانة. آيات الفاتحة قيل أنها سبع آيات دون البسملة، وهذا على الصحيح، والآية السابعة تبدأ من قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومنهم من عدها سبع بالبسملة. الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن الفاتحة تجب قراءتها على المأموم في السرية والجهرية، وهذا القول قول الشافعي رحمه الله، ورجحه واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه يجب قراءتها على المأموم في السرية والجهرية. ومن أهل العلم قال أنها تجب على المأموم في السرية فقط ولا تجب في الجهرية، يعني تكفي قراءة الإمام عن المأموم في الجهرية. ومنهم من قال أنها تسقط عن المأموم في السرية والجهرية، وهذا القول مرجوح والله أعلم. القول الذي اختاره الشيخ بن باز أنها تجب قراءتها على المأموم في السرية والجهرية، هذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله وقول الشافعي. وبعض أهل العلم، كثير من أهل العلم، يرون أنها تسقط عن المأموم في الجهرية وتجب عليه في السرية. معاني الفاتحة: الحمد، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: الحمد لله ثناء أثنى الله به على نفسه، ثناء عظيم من الله عز وجل على نفسه. الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر لعباده أن يثنوا عليه به. الحمد لله كلمة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد قيل هو الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه. الحمد لله، الله اسم علم على الرب سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الاسم، هذا الاسم خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يطلق اسم الله إلا على الرب تبارك وتعالى، لا يجوز التسمي بهذا الاسم إلا لله سبحانه وتعالى. رب، الحمد لله رب العالمين، رب هو الرب، هو المالك المتصرف. وأيضا لا يجوز إطلاق كلمة الرب معرفة بالألف واللام إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يطلق الرب إلا على الله وحده لا شريك له إذا كانت معرفة بالألف واللام. أما إذا كانت نكرة أو مضافة، رب البيت، رب الأسرة، رب الدابة، فيجوز أن يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك على الله تقول رب العالمين، وأيضا يطلق على غيره مثل رب الدار، رب السيارة، رب البيت، هكذا إذا كانت نكرة أو مضافة. أما المعرفة بالألف واللام الرب فلا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما كما قلنا لكم مضافة أو نكرة فإنها تطلق، كما جاء في سورة يوسف أنه قال: اذكرني عند ربك، أي عند سيدك أو عند الملك. الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى يسمى عالم. العالمين جمع عالم، هو كل موجود سوى الله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة. الرحمن قيل رحمة يعم بها جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، يعم بها جميع مخلوقاته حتى الكافر والحيوانات وغير ذلك، حتى الكافر يعني يرزقه ويعافيه ويعطيه العقل من أجل أن يصبح أهلا للتكليف. فالرحمة، الرحمن رحمة يعم بها جميع مخلوقاته. أما الرحيم قيل أنها تختص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة. ولا يجوز أيضا التسمي بالرحمن، الرحمن لا يجوز أن يتسمى أحد يسمي نفسه الرحمن، لأن هذا خاص أيضا بالله عز وجل، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ومن هنا قال أهل العلم يظهر سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أو قال: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. قيل: ولم يؤثر أحد تسمى بالرحمن إلا مسيلمة الكذاب. مالك يوم الدين أيضا تقرأ ملكي، ملك يوم الدين، هذه قراءة صحيحة متواترة. مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وهي مأخوذة من الملك. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم الدين هو معروف، ويوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم يدين الله عز وجل الخلائق بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل يلقى عمله وجزاءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى الله عز وجل عنه ورحمه. ومعنى الدين هو الجزاء والحساب، كما قال الله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فيوم الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، يوم يدين الله الناس بأعمالهم. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كما مر معنا عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، هذا هو كمال الطاعة، عهد من العبد بينه وبين الله ألا يصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له. والدين كله يرجع إلى هذين الأمرين أو هذين المعنيين. هذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأولى تبرؤ من الشرك، إياك نعبد أي لا نعبد أحدا إلا أنت يا رب، توحيد خالص لله عز وجل، إياك نعبد، هذا تبرؤ من الشرك واعتراف بالتوحيد والإخلاص. إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد لله عز وجل، ثم أيضا تبرؤ من الحول والقوة، أي لا نعبد إلا أنت يا رب، فأعنا على عبادتك وعلى توحيدك وعلى إفرادك بالعبادة وإخلاص العبادة لك، أعنا على عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله عز وجل، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذه ثلاث مترابطة. قال: احرص على ما ينفعك، أيضا الحرص لا يكفي، لابد من الثانية وهي استعن بالله، هذا يبين لك أنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وأيضا الثالثة ولا تعجز، لا تستسلم وتعجز وتترك العبادة وتترك العمل، احرص واستعن بالله ولا تعجز. الشاهد بارك الله فيكم أن العبد يستعين بالله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دعاء يدعو العبد ربه بالهداية، أن يوفقه للحق وأن يهديه. والهداية قسمان: هداية الدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه، وهذه يستطيع عليها كل إنسان، هذه يقوم بها الأنبياء والرسل وأهل العلم وأهل النصح وكل إنسان يستطيع، الوالد مع أولاده، الأم مع أولادها، هداية الدلالة والإرشاد والنصح توجيه، هذه يستطيع كل إنسان أن يقوم بها. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد وتنصح، تعلم، توجه إلى الصراط المستقيم. هذه الأولى، هداية الدلالة والإرشاد. أما الثانية فهي هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله عز وجل، توفيق بيد الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحق الصواب، وأن يثبتنا عليه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نسأله عز وجل أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هداية التوفيق والإلهام، وهذه لله عز وجل. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قالها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه أبا طالب وهو في مرض الموت، وهو صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام والشهادتين قبل أن يموت، وبشتى الوسائل يريد له الخير ويريد له الهداية ويريد أن ينقذه الله عز وجل من النار أو من الموت على الشرك، ولكن لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر بيد الله عز وجل، الهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد له الجميل، لأنه حماه، عمه أبو طالب حماه ودافع عنه، حتى كان يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرد الجميل لعمه أبي طالب، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وخير من يرد الجميل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل لم يرد لعمه الهداية، وربك لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، لو علم أنه أهل للهداية لهداه ونجاه، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، لأن كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام والشهادة، وهم يقولان له: أتترك أو أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما كرر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كرروا عليه، حتى قال هو على ملة عبد المطلب، ثم مات والعياذ بالله على الشرك. في هذا قال العلماء أيضا: البعد عن جليس السوء، عن رفيق السوء أبو جهل. أما عبد الله بن أبي أمية فهو أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك. فالشاهد أن الهداية، هداية التوفيق والإلهام، بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، قال ابن جرير رحمه الله: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. قيل معنى الصراط هو المتابعة، العمل بكتاب الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتوحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم يعظه ويذكره. الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن صحيح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في الآية في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم بالتوحيد، بعبادة الله، بطاعته سبحانه وتعالى. فأنت تسأل الله في كل صلاة، في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسلك بك طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود، غضب الله عز وجل عليهم لأنهم يعلمون ولا يعملون، عندهم العلم ولكن لا يعملون به، فغضب الله عز وجل عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين هم النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل وبدون علم، يعبدون الله لكن بدون علم، عبادة على جهل وضلال والعياذ بالله. فأنت تسأل الله عز وجل في كل ركعة أن يهديك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم واصطفاهم واختارهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتستعيذ بالله وتلجأ إليه، تستجير به وتلوذ به وتعتصم به من طريق المغضوب عليهم هم اليهود ومن نحى نحوهم، والضالين هم النصارى ومن نحى نحوهم. قال سفيان رحمه الله، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، علموا عندهم العلم ولكن لا يعملون به، نسأل الله العفو والعافية. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى الذين عبدوا الله على جهل. قال أهل العلم: يستحب لمن يقرأ الفاتحة في الصلاة أن يقول بعدها آمين، يؤمن، ومعنى آمين اللهم استجب، وهي ليست من آيات الفاتحة لكن فيها فضل لمن أمن. عن وائل بن حجر قال رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين مد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود. فالتأمين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله وأمر به ومد بها صوته، لأن بعض الناس يؤمن بسرعة لا، والأفضل أن يمد بها صوته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضلها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث عظيم في فضل التأمين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا اختصار تفسير سورة الفاتحة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والدعوة إليه والثبات عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والتحذير منه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاية